بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا عند نقطة تعدد الزوجات وقلنا أننا سنتكلم عنها في اللقاء القادم، فنبدأ من هذه النقطة ثم نكمل بقية العناصر في موضوع أو في باب النكاح. فبالنسبة للتعدد الأصل فيه الإباحة، وقوله تعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. أباح الله عز وجل للرجل الحر أن يعدد إلى 4 نسوة، وإنما قلنا الحر لأن العبد ليس له إلا أن يعدد إلا إلى 2 فقط. فإذا الحر له أن يعدد وهو أمر مباح له، وعندما نقول مباح معنى هذا أنه قد يخرج عن الإباحة لبعض الأمور التي تطرأ عليه فيصبح مندوبا أو تقترب به الكراهة، بل قد يصل أحيانا إلى حد التحريم، وهذا باعتبار حال الشخص. فمثلا لو أن شخصا طرأت عليه الحاجة لزوجة أخرى غير التي معه، لأنه قد أعطي الصحة مثلا والعافية والقوة ما لا تعفه زوجة واحدة، فيحتاج إلى أخرى لكي تتم له العفة الكاملة. وأحيانا قد تكون الزوجة الأولى عندها مرض، أو تكون عقيم مثلا وهو يرغب في الولد، فيصبح التعدد في حقه هنا مندوبا. لماذا؟ لما يترتب عليه من المصلحة التي تعود على نفس الشخص في عفته، وتعود عليه أيضا في تكثير النسل والولد. وشأن الأولين كان كذلك حتى قبل الإسلام، لكن بما أننا نحن ننظر في الدليل الشرعي وما بعد الشرع وبعد ورود الشرع، يعني هي سنة الأنبياء على كل حال، وفي في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهديه صلوات الله وسلامه عليه التعدد، وكذلك الصحابة من بعده. لكن العاقل هو الذي يستثمر دائما الأمور المباحة ليجعلها تترتب عليها مصالح وأجور، فنقول إذا العاقل هو الذي يجعل من المباح طريقا له للأجر، وذلك بالنية وبالمصالح المترتبة. وأما إذا كان ليس له حاجة في التعدد وقد يقوده ذلك إلى الظلم وعدم العدل، فهذا لا شك أنه يكره في حقه كراهة شديدة قد تصل أحيانا إلى حد التحريم، إذا كان سيقع ولا بد ولا محالة سيقع في عدم العدل. مثلا شخص فقير فيذهب ويعدد، أو يكون هو ضعيف بدنيا وجسميا فلا يستطيع أن يقوم بحقهن جميعا، إذا دخل في دائرة التحريم الآن. إذ لم يثق من نفسه وليس عنده الأهلية فليبتعد عن هذا حتى لا يدخل في التحريم الذي قد يصل به إلى العقوبة وما ترتب عليه في الحديث، حيث يأتي يوم القيامة وشقه مائل. أضف إلى هذا أن هذا يدخل في الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا ضرر ولا ضرار. وفي الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا إرشاد منه. فإذا حصل الخوف عند الشخص ولم يثق في نفسه يلزمه ألا يزيد على الواحدة حتى لا يقع في الظلم. وكان في السابق يمكنه أن يعوض ذلك بملك اليمين، وملك اليمين لا يحتاج إلى عقد ومهر وكذا، مجرد أن يمتلك أمة فتصبح حلالا له يستمتع بها إذا ملكها وأصبح سيدها. فشأن الأمة يسير، فله أن يجمع الأمة مع الأمة الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر، يعني لا ليس هناك عدد محصور في الإماء. لذلك قال في الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ملكت أيمانكم، يعني لكم فيما ملكت أيمانكم مندوحة. ربما هذا قد لا يكون موجودا اليوم لعدم فتح باب الجهاد في سبيل الله، والرق عموما رجالا ونساء انما ياتي الرق من طريق جهاد الكفار. وقد علل الله عز وجل ذلك بقوله: ذلك ادنى الا تعولوا. اذا المقصد الجزئي في هذه القضيه: ذلك ادنى الا تعولوا، اي اقرب الا تميلوا ولا تجوروا ولا تظلموا، لان قوله تعولوا من العول وهو الميل. طبعا هذا كله غير الميل القلبي، فإن الميل القلبي هذا أمر لا سلطان للإنسان عليه، إنما المقصود هنا الميل الظاهر الذي فيه إجحاف بحق من له الحق. قد يقول قائل: تكلمتم عن العدل، فما هو العدل الذي ينبغي تحققه؟ العدل الذي ينبغي تحقيقه في من يعدد أن يعدل في أمور، هذه الأمور هي الإنفاق والمبيت والسكن وحسن العشرة، وهذا كله من القيام بالواجبات الزوجية. فينبغي أن يقوم بهذه الواجبات الزوجية من حيث النفقة، من حيث السكن، من حيث المبيت، ومن حيث حسن العشرة، وليس كذلك الميل القلبي الذي قلت لكم. والله عز وجل يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني أن تعدلوا فيما يتعلق بالقلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: اللهم هذا قسمي فيما أملك. قسمه فيما يملك يعني في الإنفاق، في السكن، في المبيت، في حسن العشرة، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الذي هو ماذا؟ الميل القلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حب لإحدى زوجاته أكثر من غيرهن. من هي؟ نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قد يقول قائل: وما الحكمة من هذه المشروع التعدد؟ ربما في الكلام السابق جاء شيء من هذه الحكم، نعم، لكن حقيقة هناك حكم أخرى ظاهرة لأجلها شرع الإسلام التعدد، بل قال بعض أهل العلم أنه هو الأصل. ما هي الحكم؟ قالوا العفة التي تكلمنا عنها سابقا، وأيضا حماية المرأة التي قد لا تجد، ليس بالضرورة أن تكون كل امرأة مع رجل فقط، قد يكون هناك حاجة لأن تكون أكثر من امرأة تحت ظل رجل واحد، فهنا في حماية لها من أن تقع فريسة للشهوات أو فريسة لأرباب النفوس المريضة ونحو ذلك من الأمور التي تحل الإشكال فيها التعدد. فأحيانا في حق بعض النساء أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها وحفظ لحقوقها كرامتها ألف مرة من أن تظل أيما لا زوج لها وهي لا تزال تبحث عن رأس. قد لا يحصل هذا، والحمد لله تجارب كثيرة. أتركوا ما قد يبث في يعني وسائل الإعلام أو في هنا هناك من الأحيان الكذب والدجل وإظهار أن التعدد هذا جريمة وخيانة ويقلبون الحقائق. فإذا ذهب ليلعب ويعبث مع صديقة كان ذلك عادي عند الزوجة، أما إذا ذهب ليتزوج تقول إنه خانها. هذا كله من الأفكار المستوردة الواردة علينا، ولا علاقة بين الغيرة التي تكون في المرأة وبين أن هذا حق له. فإذا أن تكون ثانية ثالثة رابعة في 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 بعض المقامات خير من أن تبقى هكذا بدون زوجها. في بعض الأحاديث أنه آخر الزمان أو مع كثرة الحروب أو كذا يكون القيم الواحد على 50 امرأة، يكون الرجل قيم على 50 امرأة بسبب قلة الرجال وانتشار الحروب التي ذهبت بالرجال وأذهبتهم، فتكون 50 امرأة تحت ظل رجل واحد المقصود يرعاهن، فقد تكون أما وأختا وبنتا وزوجة وإلى آخر، فيصبح الرجل عملة نادرة في زمن من الأزمنة. نظرة واحدة فقط على ما حصل في أوروبا عندما منعت التعدد في قانونها وجرمته وأصبح جريمة، حتى لو أن شخصا أخذ ذلك البلد وهو مسلم فإنهم يلزمونه وكان معددا يلزمونه أن يبقى على واحدة في عقد رسمي والأخرى ينبغي أن تكون مسمى آخر، فلتكون ما يعني أي مسمى لكن في العقد الرسمي لا تسمى زوجة. للأسف حتى بعض الدول العربية بل وغير العربية التي تأثرت بهذه القوانين تلزم أيضا الشخص. على كل ما الذي حصل عندما منعت أوروبا وجرمت في القانون التعدد وأباحت الصديقات والأخدان وغير ذلك من المسميات؟ الذي حصل انتشار الجريمة، انتشار الزنا والفواحش، انتشار الأمراض المترتبة على ذلك، وكل أحد من الطرفين يخون صاحبه لأنه قد أمن العقوبة، نعم، إلى آخر هذه الأمور. ننتقل لنقطة جديدة، فيه نص شرعي عام يشمل جزئية بغض المرأة للتعدد، يعني مثلا في قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، لا بد أن تعي المرأة وأولئك الذين أيضا وضعوا القوانين المجرمة لهذا، هؤلاء كلهم لا بد أن يعوا أن هذا أنزله الله وحكم منزل من السماء ثابت لا يعتريه النسخ وأمر محكم ليس بمتشابه، وهو مشروعية التعدد. فلا بد أن يستقر في القلوب هذا الأمر والتسليم له وعدم كرهه وعدم بغضه، لأن كرهه هو داخل في كره ما أنزل الله. والله عز وجل يقول في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فليخشى العاقل أن يحبط عمله بسبب كرهه لشيء أنزله الله عز وجل وجعله محكما ثابتا وأصبح أمر مجمع عليه. لكن بالنسبة للمرأة على وجه الخصوص أو حتى أولياء المرأة قد لا يرغبون في أن يعدد الزوج على ابنتهم أو أختهم، هذا من العادات، لا حرج في هذا، وهذا لا يدخل في الكره ولا في البغض، إنما يخضع للعادات لأنهم ما كرهوا أصل التعدد، لا أبدا، وإنما المقصود أنهم كرهوا أن يكون مع موليتهم أو كذا من أخت أو بنت أو كذا من يزاحمها، فيطلبون من الزوج إما أن يبقى مع ابنتهم أو يفارقها لا كرها في التعدد وإنما لأمور خاصة تخص العائلة، تخص الأسرة، تخص كذا إلى آخره. هذه أمور لا تدخل في الكره والبغض أبدا. نأخذ ما تيسر من المقدمات التي ينبغي أن تكون قبل الزواج. هناك خطوات يعني ينبغي لمن يقدم على الزواج أن يبحث عن الصفات المطلوبة. طبعا الكلام موجه للرجل والمرأة، الرجل يبحث والمرأة تبحث عن الصفات المطلوبة في القرين، وأيضا من الخطوات الرؤية أو ما يسمى بالنظر، النظر للمخطوبة، وثم بعد ذلك الخطبة بكسر الخاء، الخطبة. فهذه خطوات. بالنسبة للبحث عن الصفات، لا يخفى عليكم الدين كما جاء في الحديث: تنكح المرأة لأربعها، ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا حصل له أن اجتمع هذا الأمر، هذه الأمور كلها أربعة، الحمد لله خير وبركة. إذا لم يحصل وحصل تعارض وليس له إلا أن يأخذ واحدة، فلتكن ذات الدين أولى من أن يقدم غيرها. وطبعا لا شك أن الإنسان كلما جمع بين الحسب أو الجمال أو كذا مع الدين هو لا شك أجود وأحسن، لكن إذا كان ولا بد من اختيار شيء معين فليكن الدين، لأنه سوف يؤول أمره إلى خير. بدين المرأة سوف يؤول أمره إلى خير حتى لو فقدت بقية الأمور. فإذا قضية الدين ينبغي أن يبحث عنها طالب النكاح، فالمرأة تبحث عن الرجل المتدين والرجل يبحث عن المرأة المتدينة. لكن عندي شيء أنا أريد أن أقوله: لا تغتروا بالمظاهر الزائفة الشكلية. بعض الناس مجرد عندهم مثلا اللحية، مجرد عنده كذا يغتر. انتبهوا، لابد أن يعرف دين الرجل من حيث إقامته لصلاته، من حيث الأخلاق، وهذه وإن كان الأخلاق يعني هي والدين سويا، فما ينبغي فقط أن ينظر للخلق دون الدين ولا للدين دون الخلق، فينبغي اقترانهما. لا يكتفى بالأشياء الظاهرة. كم من إنسان شكله ومظهره مظهر الدين ولكن أفعاله لا تدل على ذلك، فينتبه لمثل هذا الأمر. نعم، حتى لا يسائل الدين بعد ذلك ويقال: انظروا إلى هذا الذي كان، كيف تقولون تدين وتدين، فانظروا إلى هؤلاء. الحقيقة هؤلاء هم أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى، ليس العيب في الدين ولا في الإسلام. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يبحث عنها في صفات الزوجين النسب. جيد أن يبحث في النسب، والمقصود العرق الأصيل وطيب الأصل وكرم المنبت وكرم العائلة والأسرة، لأنه في الحديث الذي قبل قليل: تنكح المرأة لأربع، ذكر منها ماذا؟ حسبها. ذكر قال: تنكح لحسبها. الحسب يعني كريمة النسب، كريمة الحسب. فجيد أن يبحث على هذا العرق، فهو أولى. لماذا؟ لأن أحيانا ليس الموضوع موضوع المرأة فقط، بل موضوع عائلتها، موضوع أهلها، موضوع الأسرة، فقد يكون عندهم من العادات الغير جيدة، فيفاجأ أن هذه الأسرة عندها عادات غير مناسبة، قد تكون عادات اجتماعية سيئة لا تناسبه، فيفرض على زوجته أشياء هو لا يقبلها في الزوجة، وهدس هذه العادات عندهم، وهو يراها أنها مخالفة للشرع، فليبتعد مبكرا عن مثل هذه الأمور. ذكروا أيضا الكفاءة، والمقصود بالكفاءة أن تكون مكافئة له في الوضع الاجتماعي، وأكثر ما يركزون في هذا على الدين والصلاح، بحيث لا يكون أحد الطرفين فاسقا مقابل الآخر وهو صالح، يعني يكون أحدهما صالحا والآخر فاسقا، ولا يستوون، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهذه كفاءة، لابد أن تكون كفاءة في الدين والصلاح. وأيضا يقولون تكون كفاءة في المهنة والحرفة. كيف يعني؟ يعني يقصدون أنه أحيانا بعض الناس حرفته قد لا تكون مناسبة في المجتمع الذي يريد أن يتزوج منهم. بعض الناس يعمل مثلا، أكرمكم الله، في إيش؟ في البيارات وكذا. فهذه البيارات عند الناس والمجتمعات لا غير مقبولة هذه المهنة، أو في كنس الشارع ما غير مقبولة عند بعض المجتمعات، أو يعمل مثلا في الحمامات والنظافة، فكل هذه وأمثالها غير مقبولة في هذه المجتمعات. إذن في بعض المجتمعات الحلاق غير مرغوب فيه، الجزار غير مرغوب فيه، وأنتم تعرفون مثل هذه الأمور. وفي بعض المجتمعات لا، بالعكس، الجزار هذا شخص مرموق جدا. فعلى كل حال هذا يرجع لأعراف المجتمعات، فإذا كان هناك عرف معين في المجتمعات فجيد أن يراعى في موضوع الكفاءة. لماذا؟ حتى لا تكون هناك مشاكل وخلافات ونزاعات. فيقال مثلا إذا كانت المرأة بنت عالم فليكن أيضا الذي ينكحها من جنس أهل العلم، إذا كانت بنت قاضي فليكن الذي ينكحها أيضا من هذه الطبقة، من العلماء أو القضاة أو أهل المروءات ونحو ذلك. وكذلك التجار، لو كانت بنت تاجر تحتاج إلى نفقة وإلى مهر عالي، فهو لا يذهب ويختار واحدة ترهقه، إنما يعني يأتي هذه من طبقة، هذا يكون من طبقتها، يأتي إلى واحدة فقيرة على قد حاله، أو غنية مثله، أو متوسطة مثله، فيريحها وترتاح معه. نعم، إلا طبعا إذا كان وافقوا وقالوا: حتى لو كنت فقيرا تعال ونحن أغنياء عادي، هذا أمر آخر، إنما نتحدث في حالة النزاع. كذلك قالوا في الكفاءة أن تكون هناك سلامة من العيوب. هناك عيوب إن لم يوافق عليها أحد الزوجين جاز له الفسخ، بحيث قد تكتشف فيما بعد. يكتشف يعني مثلا تزوج رجل امرأة وتم بينهما العقد، ثم اتضح للمرأة أو اتضح هو له فيها أن هناك جنون أو صرع أو نحو ذلك، هذا مما يبيح الفسخ وليس فيها كفاءة. فهنا ينبغي السلامة من هذه العيوب. فإذا حصل بعد الزواج، فإما أن يصبر فله ذلك، وإما أن يفسخ. نعم، أو يكون فيه برص،
والبرص دكتور.
يكون فيه برص في موضع ما عرفه، برص في الرجل، في الفخذ، في كذا، في أمور لا ترى، وهي ما أخبرت أو هو ما أخبر، فيتقدر أحد الطرفين منه، فلا هذا عيب. إن صبر عليه كان بها، ما لم فله الحق أن يفسخ. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة وعند الدخول رأى في كشحها بياضا، يعني الكشح أماكن لا، إنما تكون جهة الأمور التي لا ترى، في جهة الفخذ وكذا، بياضا يعني برصا، فسرحها. هذا من الكفاءات على كل حال، أو داخل فيما يضوع الكفاءة. فينبغي إذن لأحد الطرفين أن يبحث عن الكفاءة قبل الزواج. أيضا من الأشياء التي جيد أن يراعيها الإنسان أن ينظر في المصلحة، هل المصلحة أن يتزوج ثيبا أم بكرا؟ فالأصل تزوج البكر، هذا الأصل، لكن أحيانا قد تكون الثيب أفضل في حقه من البكر، كان يكون عنده أولاد أو عنده كذا ولا يقوم على شأنهم إلا الثيب المعتادة التي عرفت كيف تدير شؤونهم وهكذا، وإلا فالأصل هو الزواج من البكر. طبعا المرأة بالنسبة للرجل تحتاج البكر، وهو أيضا يحتاج البكر، لكن قد يكون تكون المصلحة في غير البكر أظهر. الودود الولود، تزوج الودود الولود، أيضا يبحث عن تلك المرأة التي هي ودود، التي هي ولود. قد يقول قائل كيف يعرف هذا أنها ولود لم تلد بعد؟ يقال يعرف من أقاربها، أختها، عمتها، خالتها، كذا، يعرف أنها ولود. وأما الودود سوف يعرف من السؤال. ومن هنا لو اضطر الناس إلى أن يجرون الفحوص الطبية قبل الزواج لكثرة الأمراض المنتشرة أو لعدم صدق الناس أو لعدم كذا، فلا حرج في مثل هذه الحالة. طيب، بقي عندنا النظر للمخطوبة. الحقيقة هذا أمر مشروع، وقد قال صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أحرى. فالنظر للمخطوبة سوف يوفر 90-95% من عدم المشكلات الزوجية بعد ذلك، واستدامة الألفة بين الزوجين. أما تشدد في ذلك ويقول لا ينظر إلا وقت العقد، فهذا قد تسبب مشاكل للبعد عن الهدي الشرعي، وقد قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهذا النظر كيف يكون؟ إما النظر المباشر، كان يؤتى بالمرأة مع وليها في مكان والرجل ينظر إليها، أو يراها في الشارع هكذا مصادفة بحيث يرى منها ما يدعوه للنكاح، أو توصف له للمصلحة، لا توصف له عبثا، توصف له للمصلحة، أو نحو ذلك. طيب، قد يقول قائل إلى أي شيء ينظر؟ نقول عادة الإنسان يعرف من المرأة ما يدعوه النكاح في ماذا؟ قد تنكح المرأة لأربع، لمالها، هذا ما يحتاج إلى نظر، لحسبها ما يحتاج إلى نظر، لدينها ما يحتاج إلى نظر، لجمالها. إذن هو يحتاج إلى الجمال، وهذا الجمال أين مكمنه؟ القدم أم اليد أم الرأس أم الوجه؟ الوجه. فلذلك أقرب ما يدعوه إلى النكاح أن يرى وجهها. فإذا حدود النظر في المخطوبة أن يرى الوجه. طيب، وماذا أيضا؟ قال الوجه يدل على الجمال، وينظر في اليدين لتكون مؤشر على خصوبة البدن، أنه ناعم مثلا، البدن ناعم، خصب، لين، فيكفي رؤية الكفين ولا يتوسع في النظر. طيب، لو قال قائل والله أنا أريد أن أرى الشعر ربما يكون متجعد، نقول لك ذلك لا بأس، لأن الحديث يقول ما يدعوه إلى نكاحها. فإن كان هو يرغب ولم يصف له أحد ولم يخبره أحد، يقول أنا أريد أن أنظر، فينظر في الشعر بالقدر الذي يتأكد مما يريد، ولا يتوسع في النظر، ولا يطلب مرة أخرى وثالثة ورابعة، وللحاجة الماسة يمكن أن يسمح له بالقدر أيضا. أما أن يكرر النظر بدون أي داعي ومرة وثالثة ورابعة فلا. طبعا يمكن أن نتحدث هنا على مسألة، وهي قضية التوسع في المعاشرة للمخطوبة قبل الزواج، وقد تستمر الخطبة يعني أشهر وربما سنين. نقول إن المخطوبة ما زالت أجنبية عن الرجل حتى يعقد عليها، ولو استمرت الخطبة سنين، فلا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل أن يعقد عليها، وهذا مخالف لدين الإسلام، وقد يحصل ما لا تحمد عقباه وتندم المرأة بعد ذلك. وهذا من الخلوة المحرمة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز له، بل لا يجوز له أن يتحدث معها لا بالهاتف ولا بغير الهاتف، ولا أن يتأنس معها في الحديث أبدا. فكيف بمن يذهب معها ويخرج إلى الكازينو وإلى شرب القهوة وإلى كذا، وربما في البيت عندها أو في مقهى عام أو في مكان، هذا كله من المنكرات التي والغزو الفكري الذي غزا المسلمين، فلنتنبه لهذا جيدا. أما بعد العقد فالمسألة أسهل، لا تحسن بعد العقد ألا تذهب معه في مكان خلوة. نعم، حتى لو فرضنا أنه تجرأ وصنع مع الرجل مثلا مع امرأته فالحمد لله هو قد عقد عليه، لكن هنا مشكلة، الناس لم يشهدوا حفلا ولم يشهدوا عرسا، وبالتالي لو حصل شيء من الحمل، علقة في بطنها شيء، ثم طلقها مثلا قبل الحفل وقبل كذا، يعني كلام الناس كثير، والإنسان يراعي مثل هذه الأمور أحسن، مراعاتها أفضل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.